بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعي ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، تم الفراغ من دراسة كتاب خلاصة المنطق لشيخنا العلامة الدكتور الفضلي حفظه الله تعالى. بعد ذلك وصل بنا الكلام إلى الشروع في كتاب المنطق للشيخ المجدد المظفر رضوان الله تعالى عليه. قبل الشروع في كتاب المنطق وفي مباحثه، وهو مصنف ومدون حوزوي يدرس في الحوزات العلمية، لا بأس أن نشير إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول حول خصائص كتاب المنطق الذي نشرع فيه. الأمر الثاني حول كيف يدرس وكيف يقرأ كتاب المنطق. الأمر الثالث وهو المهم، إطلالة تاريخية حول علم المنطق. وقبل الشروع في بيان هذه الأمور الثلاثة، لا بأس أن أنوه إلى هذا الأمر، وهو أن دراسة هذا المصنف العلمي وهو كتاب المنطق يستغرق حتى نهاية العام الدراسي، فلا يشغل الطالب ذهنه متى سننهي الكتاب إلى آخر يوم من أيام السنة الدراسية الحالية، إذا أحيانا الله تبارك وتعالى إن شاء الله ننهي المصنف. فلهذا قد يجد الطالب أن بعض الموضوعات التي سوف نتطرق إليها قد تأخذ بنا وقتا طويلا إلى مقدار ثلاث أو أربع محاضرات، وبعض الموضوعات تجد أنها من السهولة بمكان يمكن طيها في أسرع وقت. هذه مسألة أضعها في الأذهان، لأن كثيرا من الطلبة أول سؤال يرد في ذهنه متى ينهى الكتاب، فأقول نهاية العام الدراسي هو نهاية الكتاب إن شاء الله. أما فيما يرتبط بالأمر الأول وهو خصائص كتاب المنطق، الحوزة العلمية سواء كانت في النجف الأشرف أو في قم المقدسة توجد فيها مجموعة من المتون المنطقية التي يدرسها الطالب. وقبل وجود وتصنيف الشيخ المظفر لمتنه وهو كتاب المنطق، كان عادة الطلاب تشرع في مجموعة من الكتب، منها على سبيل المثال الجوهر النضيد للعلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف، وأدعي بحسب التتبع وتدريس كل من المنهجين أن الشيخ المظفر استفاد منه الكثير، وكان يدرس سابقا تهذيب المنطق للمحقق التفتازاني، وكان أيضا يقرأ الحاشية على تهذيب المنطق، وكان أيضا يقرأ سابقا شرح الشمسية ومصنفات كذلك يبتد ومصنفات متعددة يبدأ بها الطالب شروعه في علم المنطق. أما السائد في عصرنا هذا بعد أن وجد كتاب المنطق للشيخ المظفر يمكن القول أنه هيمن كأول مصنف يتناوله الطالب في الحوزات العلمية، وهذا المصنف أو المدون يتميز بجملة من الخصائص التي قد تميزه عن بقية المتون الأخرى. يمكن أن نستوعب على نحو الذكر السريع هذه الخصائص فيما يلي: أولا التنوع والبيان الذي يتصف به هذا الكتاب، فهذا الكتاب بخلاف الكتب الأخرى دون بعيدا عن التعقيد اللفظي الذي يتصف به بقية المصنفات الأخرى. سابقا كان المصنف أو كان المؤلف لا يؤلف كتابه على أساس أنه كتاب مدرسي تعليمي، إنما كان يكتب الكتاب على أساس بيان قوة المؤلف وعلى أساس بيان أن هذا المصنف الذي ألفه المؤلف يقرأه من كان في عرضه لا من كان في طوله، وهذا فارق جوهري. كثير من المتون العلمية في العهود السابقة لم يكن إعدادها على أساس أنها منهج يدرس للطالب، هذا نظير الكفاية. الكفاية التي لازلنا مشغولين بها لم يكن إعدادها على أساس أنها كتاب تعليمي يعطى للطالب في مرحلة من المراحل الدراسية، إنما بحث كتب بدقة في عبارته بعمق في مطالبه، بعد ذلك تعود الطلاب على دراسته بنصيحة من أساتذته وما شابه ذلك، إلى أن أصبح بالتدريج منهجا درسيا يتناول في الجامعات والأروقة العلمية، وإلا لم يكن الأساس في إعداده أنه منهج تعليمي. كذلك بقية المتون لم يكن إعدادها على أساس أنها منهج تعليمي يقرأ في الجامعات والأروقة والمحاضرات التعليمية، بخلاف ما كتبه الشيخ المظفر فقد أعد مجموعة من المحاضرات المنطقية التي ألقاها في كلية النشر في النجف الأشرف على طلابه في السنة التحضيرية الأولى، فكان الهدف من إعداد هذه المحاضرات أنها تمثل منهجا تعليميا يتلقاه طلاب السنة الأولى. إذن لهذا استدعى أن يكون هذا المدون على أساس بيان لفظي بعيد عن الإطناب، وأيضا يفي بجميع المسائل المنطقية. ولهذا مما يؤكد أن هذا المدون يعد من المدونات التعليمية تعدد الأمثلة التي يطرحها الشيخ المظفر، تعدد وتنوع الأمثلة بأساليب متعددة يكشف أن هذا المتن يعد متنا تعليميا بارزا. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية التبويب والتسلسل من حيث العرض. وبعبارة مختصرة لك أن تقول تجد أن المطالب التي يتعرض إليها الشيخ المظفر في كثير منها مترتبة ترتب النتائج على مقدماتها، لا يوجد مطلب متأخر نقرأه يتوقف فهمه على مطلب يتأخر عنه، فكل مطلب نشرع فيه لا تجد أنه يتوقف على مطلب قبله لم يذكره الشيخ المظفر. فالمراحل والموضوعات التي نتناولها تجد أنها مترتبة ترتبا علميا، بخلاف بعض المتون المنطقية حيث تقرأ مطلبا علميا منطقيا فهمه يتوقف على مطلب يأتي في وسط الكتاب أو في آخر الكتاب. إذن التسلسل في موضوعات ومسائل علم المنطق يجعل هذا الكتاب ميزة، يجعل لهذا الكتاب ميزة. الخصوصية الثالثة عدم إقحام الموضوعات المنطقية أو المسائل المنطقية في كثير من الحواشي والإشكالات التي قد لا يناسب طرحها المستوى الأول للسنة الأولى التحضيرية، بينما بقية الكتب التي كان يقرأها الطالب تجد أن كثيرا منها يتسم الطرح فيها بإن قلت قلت، وبإشكالات متعددة، وبحواشي في وتعليقات تتسم أو ترتبط بمجرد اختلاف نحوي أو اختلاف صرفي أو اختلاف لغوي، بينما الشيخ المظفر حاول أن يقدم الموضوع بعيدا عن ما يشوش الموضوع وما يشوش المطلب، وأن يقدم المطلب صافيا وزبدة ما يريد أن يصل إليه المنطقي. هذه خصوصية يتسم بها كتاب المنطق خصوصا في السنة التحضيرية الأولى التي لا تناسب إقحام الطالب في كثير من الحواشي والإشكالات التي ربما يستأنس بها الطالب، ولكنها لا تفيد الطالب إلا في نزر قليل منها بالمستوى الذي أراه مناسبا وأتعرض إليه لاحقا. الخصوصية الرابعة أن هذا الكتاب صيغ بصياغة تعليمية رياضية في بعض موضوعاته، وتجد هذا متمثلا في البراهين التي يشتمل عليها الكتاب. وربما الكتاب المنطقي الوحيد الذي تفرد بهذه الخصوصية هو كتاب المنطق. تجد أن النتائج التي قرأناها في مباحث الأقيسة مثلا، نتائج الشكل الأول، نتائج الشكل الثاني، الثالث، الرابع، هذه النتائج برهن عليها في جميع الكتب المنطقية، لكن أين الفرق؟ الفرق هو أن البرهان أو الطريقة البرهانية التي اعتمدها الشيخ المظفر على منهج رياضي، يعني رموز رياضية باء وجيم وبما أن وإذا، بينما بقية الكتب المنطقية تجد أنها لم تسلك هذا السبيل الرياضي، وهذه ميزة اتصف بها وتفرد بها كتاب المنطق. الخصوصية الخامسة أن هذا المصنف والمدون تمتع بطرق جملة من الموضوعات التي لم يتطرق إليها كثير من المناطق، ويمكن تعدادها بالنحو التالي: موضوع العلم الحصولي والحضوري لم تتطرق إليه المتون المنطقية الأخرى، إلا أن الشيخ المظفر في بداية مبحث العلم تطرق إلى بيان الفرق بين العلم الحصولي والحضوري. الموضوع الثاني مراحل الإدراك عند النفس البشرية. هذه الإنسان كيف يدرك الأمور؟ مراحل الإدراك العلمي عند الإنسان لم يتطرق إليه إلا الشيخ المظفر، وإن تطرق إليه بعضهم كالجوهر النظير، لكن في كثير من المتون المنطقية لم يتطرق إلى ذلك. الموضوع الثالث، العمق في طرح مباحث الصناعات الخمس. الصناعات الخمس: صناعة البرهان، صناعة المغالطة، صناعة الجدل، صناعة الشعر، صناعة الخطابة. خمس صناعات. كل الكتب المنطقية تطرقت إلى الصناعات، ولكن بالمستوى والسعة والعمق والشمولية التي تطرق إليها الشيخ المظفر لم يتطرق إليها في المتون الأخرى. حتى أن بعض المراجع المعاصرين نقل عن مع تمسكه بالمنهج القديم، إلا أنه قال أفضل ما يقرأ في مباحث الصناعات الخمس عن طريق أو ما طرح في كتاب الشيخ المظفر. أفضل ما من تطرق إلى مبحث الصناعات الخمس هو ما تطرق إليه الشيخ المظفر. إذا أردت أن تقارن الصناعات الخمس في منطق الشيخ المظفر، يصل مبحث الصناعات الخمس إلى ما يقارب من 150 إلى 200 صفحة، بينما إذا جئت إلى الشرح الشمسية الذي تطرق إليه القطب الرازي لا يتجاوز صفحتين. لاحظ، من 150 إلى صفحتين، أو قل 15 صفحات بالطبعة الحديثة، من 10 صفحات إلى 150 صفحة. الموضوع الرابع الذي تطرق إليه الشيخ المظفر، وهو موضوع خطير ومهم وعميق جدا: كيف العقل يدرك الكليات؟ الكلي ما هو موجود في الخارج أمور جزئية مشخصة، لكن هذه الأمور الكلية، المعنى العام للأشياء، معنى الإنسان، معنى البقر، معنى الشجر، ما هو في الخارج زيد، عمر، حسن، محمد، فاطمة، احنا ما عندنا إنسان كلي في الخارج، كيف العقل توصل إليه؟ العدم، هل يوجد العدم في الخارج؟ ما في الخارج كله وجود، إذن كيف توصل إلى شيء يسمى عدم مع أنه لا وجود له في الخارج؟ هذا مطلب يطرح في مباحث نظرية المعرفة، لكن الشيخ المظفر تطرق إلى ذلك عن طريق نظرية أرسطية قديمة تسمى بنظرية التقشير أو التجريد، وإن كانت هذه النظرية محل كلام بين الأعلام، وأن المتأخرين كصدر المتألهين والعلامة، صدر المتألهين تحديدا، لا يرى صحة هذه النظرية. الشيخ المظفر تطرق إلى ذلك في بعض موضوعاته، وسوف نشير إلى ذلك لاحقا. موضوع الخامس الذي تطرق إليه هذا الكتاب ولم يتطرق إليه في بعض المتون المنطقية: طبيعة العلاقة بين الألفاظ والمعاني، من حيث من أوجد اللفظ، وكيف جعل اللفظ يدل على المعنى، كيف أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى ولا يدل على معنى آخر، طبيعة ودراسة العلاقة بين اللفظ والمعنى تطرق إليها الشيخ المظفر. بغض النظر أن النظرية التي توصل إليها صحيحة أم خاطئة، ولكن أصل المبحث تطرق إليه، وهذا الآن بحث شائك في علم اللسانيات: طبيعة العلاقة بين الألفاظ والمعاني، حتى أن بعضهم أوصلها إلى ما يقارب 19 نظريات. المبحث السادس، مبحث الحمل، من المباحث التي تطرق إليها الشيخ المظفر. مبحث الحامل، نحن قرأنا مبحث القضية في خلاصة المنطق، وقلنا عندنا موضوع وعندنا محمول. إذا قلنا الإنسان ناطق، هذه قضية فيها موضوع وفيها محمول، حمل الناطق على الإنسان. مبحث الحامل لا تجد له وطأة قدم في كتاب الشمسية أو الحاشية. الشيخ المظفر تطرق إليه، بل تطرق إلى أهم نكتة في الحامل التي بها تمت الإجابة على كثير من الإشكالات الفلسفية، تعدد اللحاظات في الحمل، أن الحمل يمكن أن يلحظ بعدة لحاظات، وعلى أساس هذه اللحاظات وتعدد هذه اللحاظات يمكن الجواب عن كثير من الإشكالات، وسوف نقف على الإشكالات وعلى تعدد اللحاظات وما يفيدنا في المقام. هذا موضوع ربما تطرق إليه الشيخ المظفر، لم تتطرق إليه كثير من المتون الأخرى. المبحث السابع، مباحث الغيرية. الغيرية، التماثل، التخالف، التقابل، أقسام التقابل، التناقض، الملكة والعدم، الضدان، المتضايفان. هذا المبحث، مبحث الغيرية، من المباحث التي أيضا من المباحث الذي لا تجد له ذكر في بعض المتون المنطقية، في بعض المتون المنطقية، لكن الشيخ المظفر تطرق إليها وربما طرحها بشكل منصف، يعني لا إطناب ولا إيجاز مخل. هذه أهم الموضوعات التي يمكن أن ينفرد بها كتاب منطق الشيخ المظفر في مقابل كثير من الكتب المنطقية الأخرى. وليس معنى ذلك أن تلك الكتب لم تتطرق إليها كلها، بعض المدونات الأخرى تحديدا قلت الجوهر النظيد أيضا تطرق إلى بعض هذه الموضوعات أو كثير من هذه الموضوعات. ولهذا أنا قلت أن الشيخ المظفر ربما كان كتابه أو أثناء تحضيره للمحاضرات يعتمد على كتاب الجوهر النظيد، وهو من المتون الدقيقة العميقة التي أنصح بقراءتها بعد قراءة كتاب المنطق. هذا كله فيما يتطرق بالأمر الأول وهو خصائص كتاب المنطق. إنما أذكر ذلك لأن لا بد أن يعلم الطالب حجم وفائدة المتن الذي يتناوله. أما إذا عشعش الطالب في ذهنه أن هذا الكتاب لا توجد فيه فائدة، أو أن كل ما في الكتاب يمكن قراءته والاعتماد شخصيا على استيعابه وفهمه، فاعتقد أن هذا الطالب سوف يأتي إلى الدرس وهو لا يريد أن يدرس، دائما عينه على كتاب آخر في ذهنه، ويعتقد أن كتاب، كما يعتقد بعض الأخوة، أن كتاب المنطق لا يوجد فيه شيء، يمكن الطالب يجلس على البحر يقرأه قراءة سريعة لاستيعابه. بينما إن شاء الله نوفق أننا نستل من بعض السطور مباحث دقيقة يشير إليها الشيخ المظفر، هو أشار إليها بقصدين أو بدون قصدين، المهم أشار إليها. فلهذا نحن أمام متن جيد، متن يربي الطالب، يفيد الطالب، يلم الطالب بواسطته على كثير من المطالب المنطقية. الأمر الثاني وهو أمر مهم، كثير منا حتى على مستوى الخلاصة، شيخنا كيف أقرأ الخلاصة، كيف أراجع الخلاصة، كيف أحضر، كيف أتعامل مع هذا المدون. هناك مراحل ثلاثة يجب وهي فرض عين على كل طالب. المرحلة الأولى مرحلة التحضير ما قبل الدرس والإعداد ما قبل الدرس. أضعف الإيمان بالنسبة للطالب غير المجد، لا أريد أن أقول الطالب الكسول، الطالب غير المجد، هو أن يقرأ الكتاب، أن يقرأ الدرس قبل الحضور ولو قراءة سريعة، هذا أضعف الإيمان. بينما الطالب الذي يريد أن يتمعن في إعداد الدرس قبل الحضور إلى الدرس عليه أن يقرأ الدرس قراءة تأملية، لا أنه يقرأ كما يقرأ جريدة أو قصة أو ما شابه ذلك. يقرأ بتمعن، يحاول أن يقيم فهمه في استيعاب الدرس قبل الحضور إلى الدرس. ما هي الثمرة في ذلك؟ الثمرة في ذلك أن الطالب إذا قرأ الدرس فهم الدرس بنسبة معينة، ولو بنسبة 60%، ولو أنه فهمه بنسبة 100% باعتقاده، إذا فهم الطالب الدرس بنسبة معينة وحضر وسمع درس الأستاذ، مباشرة سوف تحدث مقارنة بين فهمه وبين ما تلقاه من الأستاذ. هذه المقارنة هي التي تولد السؤال والإشكال. كثير منا مهووس بالإشكالات، يريد أن يشكل حتى يثبت فهمه جدارته إلى آخره. وأنا أكرر، قلت مرة أخرى، قد يكون السؤال ينبع عن غباء، لكن المهووس بالسؤال والإشكال إنما تتولد هذه القريحة عن طريق التحضير. متى الطالب ما أعد الدرس إعدادا جيدا وسمع إلى تمام، وأؤكد على مسألة تمام الفكرة، واستوعب الدرس بتمامه، استطاع أن يحدث مقارنة بين فهمين، بين فهمه الشخصي، بين فهمه الشخصي وبين الفهم الذي تلقاه على يد الأستاذ. هنا تتولد المقارنة، تتولد السؤال، يتولد السؤال، يتولد الإشكال. هذه من الثمار المترتبة على التحضير. من الثمار أيضا المترتبة على التحضير والإعداد، إعداد الدرس قبل السماع إلي، اختبار قدرة الإنسان. أنا أختبر قدرتي في الاستيعاب بدون أستاذ، مستوى استيعابي للدرس. وهذا الطالب الذي يداوم عليها يجد أنه يتطور فيها تدريجيا، يجد أنه في الشهر الأول كان يستوعب الدرس بنسبة 20%، بعد ذلك يستوعب الدرس بنسبة 40%، إلى أن يصل الطالب أنه قد يستوعب الدرس لوحده بنسبة 90%، 100% من دون أستاذ. إذن الإعداد ما قبل الدرس أمر مهم، لكن الطلاب يختلفون. بعض الطلاب يقتصر على نفس الكتاب الذي هو في يده فقط، بعض الطلاب يريد أن يرجع إلى مرجع آخر يعينه على استيعاب الكتاب. فهنا يسأل الأستاذ، أستاذنا، شيخنا، نحن نعتمد على أي شيء في التحضير، نقرأ ماذا؟ أقول هناك ما يقرأ وهناك ما لا يقرأ، وما لا يقرأ إما على نحو الكراهة وإما على نحو الحرمة. أما ما لا يقرأ على نحو الحرمة، الكاسيت والسيدي، لا، حرام بمعنى حرام، حرمة منطقية ليست حرمة فقهية، حرمة منطقية. لا أجيز من باب الفائدة أن يستمع الطالب إلى كاسيت أو إلى سيدي، خصوصا بعض الطلاب في كثير من الدروس التي ألقيها يستمع إلى نفس درسي، وبسيدي مسجل في المنطقة، يستمع إلى نفس درس يحضر عن نفس الأستاذ. هذا أساسا لا يثمر. إذا كنت تريد أن تعتمد على السيدي أو تعتمد على كاسيت معين لي أو حتى لغيري، هذا سوف يجعلك تحضر الدرس بملل، لأنك خصوصا قد يكون صاحب السيدي، أستاذ السيدي، أفضل من الأستاذ المباشر للطالب، قد يكون هذا صحيح. فإذا حضرت عند الأستاذ سوف يحصل عندك شعور بالملل، أن هذا تحصيل حاصل الذي يلقيه الأستاذ، أنا أفهم ما يقوله، مستوعب الدرس، بل قد تجرأ الطالب أن لا يحضر إلى الدرس نتيجة اعتماده على سيدي. بعض الطلاب يقول بعض السيديات فيها أساتذة متميزة، نريد أن نستفيد منها، لهذا ما هو الحل لهذه المشكلة؟ الحل أنا دائما أعطي طريقة وسلسة، بس كثير من الطلاب لا يطبقها للأسف. أنا أقول نحن ندرس من السبت إلى الأربعاء، يعني 5 دروس من السبت إلى الأربعاء، أمامك خميس وجمعة. خميس وجمعة استمع إلى دروس الدروس التي قرأتها ودرستها. إذا التزمت بهذا الجدول سوف تنهي الكتاب وتنهي نفس هذا الكاسيت أو هذا السي دي في مرحلة واحدة وفي وقت واحد. استمع إلى الكاسيت أو إلى السي دي بعد نهاية الأسبوع، تمام الدروس التي ألقيت نهاية الأسبوع. وقد خصوصا أشير إلى طبيعة الدرس الذي سوف أتعاطاه معكم، أنه قد يكون أسبوع كامل لا نقرأ إلا بمقدار أسبوع كامل لا نقرأ إلا بمقدار درس واحد ل5 دروس لأستاذ آخر. فلهذا يمكن أن تسمع درس خلال أسبوع من خلال نصف درس في سي دي ونحن قرأناه في أسبوع كامل. قد تصل الدروس بهذا المستوى في بعض الأحيان، فهذه عملية سلسة جدا. إذن هذه الطريقة. أما أنك تستمع إلى سي دي قبل الدرس أو تحضر الدرس وأنت تسمع إلى نفس الأستاذ في درس دورة مسجلة أخرى، فهذه أنا لا أنصح بها، وقلت أنها على نحو الحرمة المنطقية. أما ما هو على نحو الكراهة فأن تقرأ كتبا في مستوى عال جدا. أتذكر بعض الطلاب كان يدرس المنطق ويعتمد في تحضيره على كتاب الأسفار للحكمة المتعالية، وهو بعد في أول المراحل، يعني هذا لا يفيد الطالب أصلا، لا يفيد الطالب. اقرأ متن أعلى من كتاب المنطق، لكن بشرط أنك تعي ما يقوله هذا الكتاب وتستوعب ما في هذا الكتاب من مطالب. ولهذا هناك كتب أنصح بقراءتها. من يستطيع أن يقرأ الحاشية يقرأ الحاشية، من يستطيع أن يقرأ الشمسية يقرأ الشمسية، من يستطيع أن يقرأ التهذيب يقرأ التهذيب، من يستطيع أن يقرأ الجوهر النضيد يقرأ الجوهر النضيد. هذه كتب إذا الطالب تمكن من قراءتها فليقرأها وليحضر على أساسها ويحضر الدرس. ولكن ما يهمني على نحو فرض العين هو أن يقرأ الطالب نفس الكتاب، هذا أمر ضروري، هذا على نحو الفرض العين، يقرأ نفس الكتاب ويلوم بما في الكتاب بقدر جهده واستطاعته. هذا كله على نحو الإعداد ما قبل الدرس. أما في الدرس كيف؟ أنصح بالكتابة. صدقني الأستاذ أحيانا يعطي الدرس ويعطيك خبرة سنوات متعددة، وأحيانا يلقى الدرس في 45 دقيقة وهو نتاج تحضير 4-5 ساعات، عصارة 5 ساعات يقدمها لك في نصف ساعة، معلومة حصل عليها الأستاذ بعد جهد جهيد من تحقيق أو من إعطاء 5-7 دورات منطقية وصل إلى هذه المعلومة الجيدة، دونها. ولهذا حتى في الروايات عندنا حث على الكتابة، كتابة العلم. ما يكتب يقر في الذهن. الآن أنت حفظتها، لكن صدقني بعد شهر واحد فقط تلك المعلومة فرت من الذهن. ولهذا حضر عندك ملزمة خاصة بكتاب المنطق، دون فيها المعلومات، حتى المعلومات التي هي موجودة الأستاذ يطرحها ببيان غير بيان الكتاب وبطريقة وبأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي يتطرق إليه المؤلف، هذا تفيدك. ولا تعلم فائدة هذا إلا بعد انتهاء الدورة. إذا انتهت الدورة ووجدت أنك كتبت كراسة تشتمل على 400-500 صفحة تعرف مقدار أهمية هذه الكراسة. متى؟ إذا قمت بتدريس الكتاب أو إذا قمت بالمباحثة مع طالب آخر في نفس الكتاب، تعرف قيمة هذه الكراسة. على المستوى الشخصي لم أقرأ كتاب أو لم أدرس كتاب إلا وقد دونت ذلك الكتاب نصاً، وفائدة الكتابة فائدة متعددة، فوائد متعددة لها، فوائد كثيرة لها تنمي، والمفروض على الطالب أن يكتب من الآن. كيف يكتب؟ هذا يختلف من طالب إلى طالب آخر. أنت ليس المراد أن تكتب نص الكلام، تكتب الفكرة سريعا. ما تستطيع أن تكتب، بعض الطلاب لا يستطيع أن يكتب ويتوجه إلى الدرس، يؤجل الكتابة إلى ما بعد الدرس إذا استوعبها. هذا بالنسبة إلى في الحضور إلى الدرس. أؤكد على مسألة السؤال دائما الطالب لا يسأل سؤالا إلا بعد تمام الفكرة. وأؤكد كما أكدت في مباحث أخرى سابقة، لا تسأل إلا بعد أن تفكر في السؤال، وحاول أنت أن تجيب عليه أولا. إذا ما استطعت أن تجيب عليه لا تتعجل في طرح السؤال. لماذا؟ أولا وهو المهم عندي حتى لا يكشف غباء الطالب، ثانيا حتى لا يضيع وقت الدرس، رابعا حتى لا يزعج الآخرين بأسئلته التي لا ثمرة لها. لكن هذا لا يمنع من حرمانه من السؤال. السؤال مهم، لابد أن يسأل، لكن هو فليختار الوقت المناسب لسؤاله. ووجدتم أننا في بعض الدروس بعض الأخوة أقول له لحظة لا تسأل، بعد ذلك أقول له نعم ما هو سؤالك، قال لا تم الجواب عليه. فلا تستعجل في السؤال، ولهذا قد يجد الطالب أني لن أسمح بكثير من الأسئلة خصوصا عند مواصلة الفكرة. فالتفتوا إلى هذه المسألة. الأمر الثالث وهو المهم أيضا المباحثة التي نفقدها كثيرا الآن في هذا الوقت. قل ما يتباحث طالب مع طالب آخر. ومعنى المباحثة هو أن يلقي الطالب الدرس الذي تعلمه على طالب آخر، وهذه ثمرتها مفيدة. يعني اليوم أنت طالب، غدا تكون أستاذ تلقي على طالب آخر، واليوم الآخر أنت تكون طالب أمام هذا الأستاذ، أمام هذا الطالب، فتجعل نفسك أستاذ في يوم وطالب في يوم آخر، تلقي ما تعلمت يوميا. وأنا أنصح أن يكون المباحث مع شخص آخر غير الذي يحضر نفس الدرس. لماذا؟ لأنني أنا لو كنت أتباحث مع نفس زميلي الذي أحضر معه في نفس الدرس عند نفس الأستاذ، سوف تكون المعلومات والبيان والأمثلة كلها واحدة، فلهذا أشعر بالملل. أنه المثال الذي ذكره أستاذي هو سوف يذكره، الطريقة التي ذكرها أستاذي هو التي سوف يذكرها، وهكذا، فأشعر بالملل. نفس المعلومات يكررها لي، لهذا أحاول أن أبحث عن طالب يدرس نفس المنطق لكن عند أستاذ آخر. هذا فائدته أول شيء تبادل في المعلومات، أنت تعطيه معلومات استفدتها من أستاذك، قطعا هناك معلومات أذكرها لا يذكرها ذلك الأستاذ، ذاك الأستاذ يذكر معلومة أنا لا أذكرها، له بيان ولي بيان، ففي تبادل في المعلومات، في الأمثلة، في الطرح، في القوة، في العرض وما شابه ذلك. المباحثة أؤكد عليها أمر مهم، والمفروض لا أطلب من الطالب أن يتباحث، بل الطالب هو الذي يبادر بنفسه إلى المباحثة. لا أنا أفضل أثناء ما يدرس الطالب يتباحث، ليس بعد انتهاء الدورة، وهذه تفيده في ترسيخ المعلومات. هذا كله فيما يرتبط بمسألة المراجعة. الأمر الثالث وقبل الشروع في الأمر الثالث وهو العمدة في مطلبنا، وهو إطلالة تاريخية حول علم المنطق. أؤكد على هذه المسألة. من المؤسف أنه وصل بنا الحال في يومنا هذا وفي أيامنا هذا أن بعض الطلاب يجد من نفسه أنه لا يحتاج إلى الحضور المباشر عند الأستاذ، فهو طالب اتكالي إما على الأشرطة أو السيديات، أو أنه لا كتاب مشروح يشرح نفس المتن يعتمد على قراءته. الحضور عند الأستاذ مباشرة مهم جدا. أولا تقييم فهم الطالب لا يكون إلا بحضور الأستاذ مباشرة. الأستاذ المباشر هو الذي يستطيع ويمكنك أن تجعله ميزانا يقيم استيعابك وفهمك وحتى سؤالك أو إشكالك. قد يعتقد الطالب أنه في بداية حياته العلمية يسجل أو يدون بعض الإشكالات في كتابه، يعتقد أو يوهم نفسه بأن هذه الإشكالات لم يسبق إليها أحد أو لا يستطيع أحد أن يجيب عليها، ولكن بعد عمر يضحك على نفسه. هذا نظير من يكتب الشعر في بداية شعره. اسأل كثير من الشعراء أو كل الشعراء، قل لهم ما رأيك في أول قصيدة كتبتها، يقول أضحك عليها بل أستحي أن أقرأها. صحيح صحيح. لهذا الأستاذ المباشر هو الميزان الذي يقيم فهم الطالب، هذا أولا. ثالثا طريقة عرض المطلب من قبل الأستاذ تكسب الطالب مهارة البيان، بخلاف الكاسيت الذي يستمع إليه. النظر إلى الأستاذ من حيث طريقة عرضه وبيانه وحركاته وسكناته يكتشف الطالب أو يكتسب الطالب مهارة الإلقاء الذي يفقدها كثير من الطلاب. لا يستطيع أن يلقي الدرس، لا يستطيع أن يعبر عن فكرة الدرس. ولهذا إن شاء الله في حياتكم العلمية عند حضوركم لعدد من الأساتذة سوف تمتلكون مهارة البيان. أحيانا هذه الفكرة على صعيد الفلسفة، الأصول، الفقه، المنطق، العقائد، هذه الفكرة يمكن أن يعرضها الأستاذ في 20 دقيقة، بعد ذلك يتوصل الأستاذ إلى عرضها في 10 دقائق. أنت بالمهارة والتمرس يمكن أن تعرضها في 5 دقائق تعرض الفكرة. إذن مهم الحضور المباشر عند الأستاذ. لا أحد يحاول أن يتغيب عن الدرس لعذر وهو أنه يوجد سي دي أو يوجد كاسيت أو سجل الدرس فلهذا نستمع إليه. هذا أهم ما أردنا أن نطل به كمقدمة أو كمدخل في مدخل علم المنطق. يبقى الأمر الثالث وهو المهم الذي نسلط الضوء عليه، وهو إطلالة سريعة حول تاريخ علم المنطق. بهذا تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.